الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فمن الأذكار التي ننتبه لها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من فقه وجامع أهل الخير، ما صح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، أو قال جنح الليل، أو قال جنح، أو قال جنح الليل، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. وفي لفظ عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكؤوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وفي لفظ قال: قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه آداب من الآداب الشرعية، وفيه كذلك حفظ وحماية لأهل البيت، وخاصة الأطفال الصغار الصبية. فالحديث يقول: إذا كان جنح الليل أو استجنح الليل، يعني أقبل مجيء الظلام، ظلام الليل، لأن الجنوح الميل، وجنح فلان إلى كذا مال إليه. وجنح الليل إقبال ظلامه، واستجنح الشيء إذا أقبل. فأول ما يبدأ الليل، ما تغرب، أول ما تغرب الشمس، هذا جنح الليل، ويبدأ أذان المغرب. هنا بين الحديث أن الشياطين تنتشر في أول الظلام، وأول الناس عرضة لمسها وأذاها هم الصبيان أو الصبية الصغار، وذلك لأنهم عادة لا يحصنون أنفسهم مع بداية المساء، ولأن بعض الصبية قد يكون معه نجاسة في ثيابه أو في ما معه، وهذا ملاذ الشياطين فيؤذى. لهذه الأسباب خص الصبية بالحديث والذكر. وأيضا فيه فائدة من فوائدها أن النار لا تترك موقدة والناس نيام حولها، وكذلك مسألة تغطية الطعام بالليل وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله على ذلك كله. فيقول إذن إذا كان جنح الليل أو استجنح الليل، يعني بدأ الظلام وأقبل الليل، أو أمسيتم يعني دخلتم في المساء، يقول فكفوا صبيانكم، يعني منعوهم من الخروج في ذلك الوقت والانتشار في الحوش أو اللعب فترة إقبال الظلام. وبينت السبب الذي ذكره بعض أهل العلم من كف الصبيان في أول الليل لانتشار الشياطين فتستهدفهم، وذلك أن قد يكون معهم ما معهم من النجاسة التي هي ملاذ الشياطين، وتكون موجودة مع الصبية عادة. والثاني أن الصبية لا يعرفون أن يعتصموا بذكر الله وبالأذكار في المساء ليوقوا ويحفظوا من شر الشياطين. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم سبب كف الصبيان أول الليل، قال فإن الشياطين، يعني جنس الشياطين وأنواع الشياطين، وقيل المراد بهم المردة المتمردون منهم الذين يؤذون الناس، لأن ليس كل الجن يؤذي الناس، فإنما من طال شره وشاطئ فهو يؤذي عباد الله. قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني تتفرق في أول الليل، يبدأ نشاط الشياطين في الليل خاصة، فمع دخول الظلام غروب الشمس تبدأ الشياطين في الانتشار، ويكون أول نشاطها بقوة أول الليل، فيتفرقون في الأرض، فحينئذ يخاف على الصبيان من إيذاء الشياطين لهم في ذلك الوقت، لأن الشياطين تنتشر، لأنها تنشط في الظلمة، تستعين بالظلمة، وعادة هي تكره النور وخلقت من نار، وإن كان خلقت من نار لكن قلوبها مظلمة، فتنتشر في الظلام ترتاح فيه. قال فإذا ذهب ساعة من الليل، يعني إذا ذهب، مراد بالساعة الساعة الشرعية ليس الزمنية، يعني 60 دقيقة، يعني ذهب أول الليل ودخلنا في الظلام واقتربنا من العشاء، فحينئذ يقل شر الشياطين. فحينئذ قال فخلوهم، أي اتركوا الصبيان يلعبون حينئذ مرة أخرى، و لأن شرهم قل، وأنها عادة المفروض في أول الليل أول المساء يكون الأب أو الأم قد حصنا أولاده، في أول الليل يكف الصبيان عن اللعب في الساحة العامة في البيت أو في الحوش، ثم بعد مرور وقت من الليل يطلقون مرة أخرى ليلعب، لأن الصبي يحب يلعب. قال أيضا وأغلق الأبواب، يعني غلق الباب، لأن أيضا الشياطين تدخل منه إلى البيوت في أول الليل، يعني يستحب إغلاق الباب، باب مثلا الصالة أو الغرف، لكي لا تدخل منه الشياطين. أغلقوا الأبواب واذكروا الله، أي مع إغلاق الباب اذكروا اسم الله عليه، فحينئذ لا تدخل الشياطين إلى البيت ولا تؤذي الناس. قال وغطوا الإناء، وغطوا الإناء يعني آنية الطعام، الآنية التي فيها طعام تغطى، وذلك لأن عادة يمر داء في السنة مرة قد يصيب الطعام أو تلعب به الشياطين، فيغطى الإناء ويذكر اسم الله عليه. وعلل قال أن الشياطين، قال الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي باب أغلق مع ذكر اسم الله عليه لا يفتح، فإذا أغلق الباب مسلم وقال بسم الله لا يستطيع الشيطان أن يفتحه، وكذلك إذا غطى الإناء وقال بسم الله لا يستطيع الشيطان أن يفتحه. وعلّه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح وكاء، لا يحل سقاء يعني لا يتسلط على الآنية التي غطيت، ولا يتسلط كذلك على الوكاء اللي هو ربط الإناء من أعلى، مثل ما كانت يعني قرب الماء قديما تربط، إذا ذكر اسم الله عليه لا يستطيع أن يفتحه. وأوكوا قربكم، يعني اربطوها جيدا، المراد الوكاء الخيط الذي يشد به فم القربة أو الإناء. قال خمروا آنيتكم، أي غطوها، غطوا الآنية مع ذكر الله تعالى، لأن هذا كالحرز له والحفظ. قال ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني إذا لم تجد غطاء تغطي به آنية الطعام أو الماء، فضع عليه عودا وقل بسم الله، يعني لو ملعقة وضعتها على الإناء وقلت بسم الله بعد ذلك لا يقربها الشيطان، لكن الأصل أن تغطى، يعني لكن قال غطوها ولو بعود، حتى لو عرضت عليه عود أو شيء قلت بسم الله كان يكون كالغطاء له. وأطفئوا مصابيحكم، قديما كانت الناس توقد النار في المصابيح التي لها فتائل أو فتيلة، وهذه خطيرة جدا إذا تركت بالليل، يقول فإن الفويسقة تضرم النار، يعني في أهل البيت كانت الفأرة فيها شر، فيها الفويسقة يعني الفأرة فيها شر، فيها أذى، تأتي إلى النار تحركها أو تسحب الفتيل فيحترق من في الدار. قال فإن الفويسقة تضرم النار، يعني في أهل البيت تحرقكم، المراد بالفويسقة الفأرة، وسميت بذلك لأذاها وشدة خبثها. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا كما سمعتم، والغاية منها حماية أهل البيت بأخذ الحذر والحيطة من الأعداء الذين يتربصون به، منهم الشياطين وخاصة بالصبية، ومنهم الفويسقة يعني الفارة التي تحرق أهل البيت إذا وجدت نارا، والنار نفسها إذا تركت والناس نيام قد تنتشر، ومنها إغلاق الأبواب وأخذ الاحتياط في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
وين استفسر أستاذ الشيخ ويا.
نعم.
الشيخ وعيد استفسر، كان واحد يعني ما عليه صيام رمضان، هل يعني يصلي التراويح ويا المصلين ولا؟
إن شاء الله. زاك الله.
سؤال ثاني.
تفضل تفضل.
لا واحد يعني إذا ربه يعني ولكن ما يستجاب لي، هل هو من عمل ذنب يعني إنسان ولا عليه ذنوب ولا كيف يعني؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خليفة، تسمع إن شاء الله اللي
جاي.
حياك الله. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم عبد العزيز تفضلي.
جزاكم الله الخير.
الله يبارك.
بخصوص أنا اليوم عندي استفسار بخصوص الرياء. أولا كنت بعرف يعني أنا أحيانا يصير لي موقف مثلا في البيت، إذا مثلا بروح أصلي ولا شيء أصلي مثلا في الصالة، أكون إنه مثلا وأكون متعمدة يعني مثلا إني أصلي في الصالة عشان أهل البيت مثلا يشوفوني إني أنا أصلي، أو مثلا وخاصة يعني إن عيالي صغار فيشوفوني يعني أنا أستانس، يعني أستبشر بهالشيء. وأحيانا بعد لما أطلع وأشوف مثلا كشعوري مثلا هالشعور أوضح لكم إياه، مثل مثلا أشوف المصلين خاصة صلاة الجمعة لما يطلعون نستانس يعني يوم نشوف المصلين هم طالعين فيه، فأنا أبغى هالشعور تقريبا يكون مثلا عيالي يعني يستانسون لما يشوفوني أصلي ولا أسوي أي شيء يعني أي شيء يعني يخص العبادة.
نعم.
فهل هو يدخل موضوع الرياء ولا لا؟
إن شاء.
وهل الشعور بعد نفس الشيء لما أكون مثلا في الدوام، لما أحد مثلا أعطيك مثلا يتصل فيني وأنا أكون مثلا طالعة مثلا صلاة في سلوني مثلا يتصل فيني مثلا وين أنت مثلا مع عبد العزيز أنا مثلا طالع أصلي، أستانس بهالموقف يعني أن أنا أقول لهم هالشيء، هل هو يدخل في موضوع الرياء أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
شيخ أنا عندي ولد عمره 16 سنة كان يدرس ويحصل راتب من مكان ما. صار عمره 16-17 طبعا أنا مسؤول عنه وفلوسه كله عندي والحمد لله جمع له، وكل سنة في رمضان أطلع زكاة عن فلوسه. الحين قريب يصير عمره 18، قبل يصير 18 بشهرين الولد خلاص إذا صار 18 البنوك يعني يتكلوا عليه هو خلاص أبوه ما له شغل فيها. فهو عنده مبلغ 100,000 درهم، أنا قلت يا ابني أنا باخذ عنك هالفلوس 100,000 درهم بخليه عندي أساس أنا حافظ عليها، لأن ما أقدر أخلي عند ولدي وأعرفه يعني يمكن يلعب فيها ويطرفها. قلت له أنا محتاج باخذ عنك هالفلوس وكل شهر بعطيك من 2,500 يعني أقساط مريحة بعطيك، وأي وقت بها أنا حاضر بعطيك إياها كامل إذا احتجت، بس عشان حافظ على الفلوس. أحب بالنسبة للفلوس هاي أنا اشتغلت في شغل برا يعني استثمار، أحب بالنسبة للزكاة كيف يعني هل أزكي عن هاي ولا لا، لأن الفلوس أنا اشتغلت فيها ما عندي ما بيدي يعني.
عن يعني تقصد أنك يعني دخلت في مشروع
إيه
استثماري
بأسهم بهذا؟
نعم
يعني كأني أنا استلفت الفلوس عن ولد عشان هو لا يلعب فيها ولا شيء حاول عليه يعني،
واشتريت بها أسهم. اشتريت بها أسهم.
ايه اشتريت اسهم، اشتريت فيه اسهم هذا، وقلت له اي وقت تبي فلوسك جاهزه الامية انا حاضر بعطيك اياها
ان شاء الله،
بس عشان لا يلعب فيه ولا عشان توه الحين صار عمره 18
ان شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو محمد، تسمع ان شاء الله الاجابه، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال ابو خليفه، يقول اذا كان الشخص ليس عليه صيام عنده عذر من الاعذار، فيقول هل يجوز له أن يصلي التراويح أو هل يصلي التراويح في المسجد مع المسلمين؟
الحمد لله وبعد، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اتبع هداه. بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، السنة فيها والأفضل أن تصلى جماعة في المسجد للمستطيع، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النافلة أن تصلى جماعة، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أول ثلاث ليال جماعة، ثم بعد ذلك صلىها الصحابة جماعة في المسجد والمسلمون على هذه السنة وهذا العمل إلى يومنا هذا. فالتراويح تصلى الأفضل أن تصلى في المسجد جماعة وينال المصلي أجر الجماعة، سواء كان صائما أم لم يكن صائما لعذر، فإن الصلاة منفكة عن الصيام. الصيام في نهار رمضان لمن استطاع أن يصوم فوجب عليه أن يصوم وجوبا، أما إن عجز لعذر شرعي كمرض أو شيخوخة ولم يستطع وعجز، فحينئذ يفطر ويطعم، ولكن صلاة التراويح أمر آخر. فإن كان مستطيعا أن يحضر إلى المسجد فيحضر ويصلي، فذلك فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته فيطبق ذلك، ولا علاقة هنا بين العجز عن الصوم وصلاة التراويح.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو خليفة يقول: إذا كان الشخص يدعو الله تعالى لكن لا يستجاب له، فيقول ما السبب؟ هل مثلا بسبب ذنب ارتكبه، أو لماذا لا يستجاب له؟
موانع منع الدعاء أو إجابة الدعاء أكثر من سبب، لكني أبشر الأخ أن الدعاء لا يذهب سدى، لابد أن يستفيد منه الداعي. فإذا دعا الله المسلم فإن الله كريم رحيم لا يضيع أجر عبده ودعاءه، فإما إذا دعا إما أن يستجاب له في الدنيا ويتحقق له ما تمنى وما أراد فيكون خيرا له يسره الله له في الدنيا، وإما أن لا يستجاب له ولكن يدفع الله به عنه بلاء أكبر وأعظم كان سيأتيه، فمقابل عدم الاستجابة دفع عنه مصيبة أكبر وهو ظن أن الله لم يستجب له. في الحقيقة الله استجاب لك لكن دفع عنك بلاء أكبر لو أتاك لما استطعت أن تتحمله. والثالث، يدعو الإنسان ولا يستجاب له في الدنيا ولا يدفع عنه شيء، لكن يأتي يوم القيامة يجد أن هذه الأدعية التي دعاها ولم يستجب له قد جمعت له حسنات توزن له في ميزان حسناته يوم القيامة. فالذي يدعو في كل الأحوال لا يخسر أبدا، فالله عز وجل يختار له الخير. وعلى العبد أن يحسن الظن بربه دائما، لأن الله يعلم ماذا يختار لعبده، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان أحيانا يدعو الله وهو راغب في شيء يتمنى، يظن أنه خير له بعلمه القليل القاصر، لكن الله بعلمه العظيم الذي لا حدود له يعلم أن هذا العبد لو أعطاه ما أراد كان في هذا الذي أعطاه الهلكة والضياع. فمن ثم لا يعطيه ما يدعو، ليس لأنه يريد أن يحرمه مما طلب، وإنما يريد أن يحميه من الهلاك، لأن هلاكه فيما يطلب وفيما يتمنى. فاعلم أن الله تعالى حكيم عليم رحيم، يعطي العبد في الوقت المناسب الذي يكون الطلب خيرا له فيعطيه، ومتى كان شرا له منعه. هذا هو العبد الذي يحبه الله ويحميه ويحيطه بعنايته، يعطيه ما ينفعه ويمنعه عما يضره، مثل الطفل الذي يريد شيئا يضره ويمنعه الأب أو الأم، ليس لحرمانه أو لتعذيبه، وإنما شفقة به ورحمة، لأنه لو أعطي هذا الشيء لضر نفسه. لو مثلا الطفل بيد السكين أخذها الأب وبكى لن يعيدها له ولو بكى كثيرا، لأن في هذه السكين هلك له، يقع عليها يموت. وهكذا ويعطي الأب الدواء لولده وهو يبكي ولا يريد الدواء، لكن يجبر عليه لأن في إعطائه نجاة له وشفاء له من الأمراض، فيعطيه ويبكيه. هذا البكاء لا يلتفت له الأب لأنه لا يعذب، إنما هو مشفقا عليه. وهكذا رب العزة ولله المثل الأعلى، أرحم بعباده من الخلق، فيعطي العبد ما يناسبه في المكان المناسب والزمان المناسب، يستجيب له ويحرمه ليحميه أو ليعظم أجره يوم القيامة. فالله يعلم أن هذا العبد بحاجة إلى حسنات كثيرة يوم القيامة، فقد يحرمه من أشياء ليعظم أجره ويرفع درجته يوم القيامة. فأنت ثق بالله، استمر في الدعاء لا تتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال لا يزال العبد يستجاب له ما لم ييأس، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فأنت استمر، وإن كان خيرا يحققه الله لك، وإن كان شرا صرفه الله عنك. ثم تأتي موانع أخرى، نعلم تأتي، مثل فعل المعاصي مانع من إجابة الدعاء، وأكل الحرام كذلك من موانع إجابة الدعاء، أو الظلم، ظلم الآخرين وهضم حقوقهم أيضا يمنع إجابة الدعاء. فالإنسان يلتفت حول نفسه وينظر في طعامه، في شرابه، في معاملته، ويثق بالله عز وجل، فمتى شاء الله أعطى العبد. وفي النهاية الأمور بيد الله، هو سبحانه يقسمها، يقسم الأرزاق بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. أم عبد العزيز فضيلة الشيخ تقول عندما أصلي في المنزل أصلي في مكان يراني فيه الأبناء كالصالة مثلا، ليتعلموا الصلاة وليعلموا وليتعلموا المحافظة على الطاعة والعبادة، وأيضا يقول تقول بقية العبادة كذلك حتى ينشأوا على العبادة والطاعة. فتقول هل يدخل هذا في الرياء؟ كذلك تقول إذا مثلا كنت في العمل ويعني خرجت من الصلاة وسألني مثلا وسألتني من الموظفين أو الموظفات فأقول لهم كنت أصلي، تقول أفرح بذلك، يعني بهذا الشعور، حتى يعني يعلم أو يعلم أني ملتزم بالعبادة والطاعة.
أما بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال، وهي أنها تصلي أمام أبنائها لتحثهم على الصلاة وتنبئهم بقدوم الوقت، فهذا فعل جميل ولا يدخل في الرياء، إن نوت بذلك حثهم على الصلاة. فإن الأولاد في البيت من ذكور وإناث يؤمرون بالصلاة من السن السابعة ويدربون عليها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والأمر بالصلاة على نوعين، أمر بالقول واللسان وأمر عملي واقعي أمامهم. فعندما تأمر الأم أولادها بالصلاة ثم يرونها تصلي، تجد تلقائيا البنت تأتي بجنب أمها تقلدها وتصلي معها، وإن كانت تصلي بحركات لا إرادية لكنها تبدأ وتقلد أمها في حجابها في صلاتها. كذلك الولد الصغير يأتي بجنب أمه يصلي، وإذا رأى أباه يصلي في البيت مثلا السنن الرواتب أو الضحى صلى معه. لذلك من السنة أن يصلي الرجل السنن في البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في البيت، يصلي الفجر ركعتي الفجر ثم يخرج للفرض، يصلي راتبة الظهر ثم يخرج للفرض، ثم يعود يصلي الراتبة البعدية في البيت، كذلك المغرب إذا عاد من الصلاة صلى ركعتين، وفي العشاء إذا عاد من الصلاة صلى راتبة العشاء في البيت ثم يصلي قيام الليل. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هديه. والحكمة من الصلاة في البيوت للرجال: أولا لكي لا تجعل البيوت كالقبور، لأن القبور لا صلاة فيها بل يصلى فيها، الصلاة في البيت نور وخير وبركة. ثانيا ليقتدي الذرية بالآباء عندما يرونهم يصلون في البيت، فالولد لما تأمره تقول له صل يصلي، وقد لا يصلي، عندما يراك تصلي وانت تأمره هو يشعر بنفسه أنه ينجذب إلى الصلاة فيأتي بجنبك يقف ويصلي معك. فما فعلتيه أمر طيب، بارك الله فيك، وطالما هذا نيتك فإن هذا لا يدخل في الرياء بعون الله تعالى. أما بالنسبة للصديقات فأمريهم بالخير، ولا مانع أحيانا إذا رأيتي من ذلك مصلحة أنك تقولين لهم، مثلا لو اتصل حد: أنا والله كنت أصلي الضحى أو كنت أصلي الظهر. إن كانت النية تشجيع هذه الأخت على فعل الخير، يعني الإنسان أحيانا ينصح أصدقائه، ينصحهم مثلا بصيام النوافل، أو ينصحهم أحيانا بالعبادات، ويشجعهم بأن أحيانا يكشف لهم أن كان في عبادة، ليس دائما حتى لا يدخل الشيطان بعد ذلك، لكن أحيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بين أن صدقة السر خير من الجهر ومن السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومع ذلك لما جاءه وفد فقراء وليس معهم شيء أمر الناس بالصدقة، فصار الناس يتصدقون علنا أمامه، كل واحد يأتي بشيء، حتى تجمع أمامه مجموعة كبيرة من الصدقات ففرح بها واستبشر بها وصار وجهه كأنه مذهب، السرور بدا على وجهه، لم يقل لهم هذا رياء، إنما شجع أول من أتى بالصدقة علنا، لأن البقية صاروا يقلدونه ويتبعونه. فأحيانا تظهر العبادة للتشجيع وفي الغالب تخفى، فمع صديقاتك أنت أدرى من تنصحينها أو توجهينها أو تدلينها على الخير، وأحيانا تريدين أن تثبتي لها أنك تفعلين هذا الشيء، فلا مانع من بيان أنك كنت في صلاة وفي عبادة لتقتدي بك، لكن في الغالب تخفى الطاعات والعبادات على الناس، ذلك أسلم من دخول الشيطان في النفس، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو محمد يقول ابن عمره أو كان يقول عنده راتب في عمره في 16 تقريبا، يأخذ راتب من مكان ما، وكنت يقول أجمع له هذا المال، ثم بعد ذلك يقول عندما الآن يعني كبر يقول أخذت منه المبلغ، أصبح عنده 100,000، أخذته وقلت له هذا يعني يكون قرض، متى أردته أن أرجع لك هذا سأرجع لك هذا المبلغ؟ يقول نيتي أن أحافظ على ماله. فيقول فالشيخ الآن دخلت ماله في استثمارات كشراء أسهم وغيره، فهل فيها زكاة؟
نعم فيها زكاة، لأنه قد بلغ، والبالغ لا شك في الزكاة في ماله، وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء، إنما اختلفوا في الصبي، في الزكاة من مال الصبي الذي لم يبلغ هل عليه زكاة، فيه خلاف الراجح. نعم، أما هذا فلا شك أن تجب المال، تجب الزكاة في ماله، ولكن لابد من أن تخبره أنك ستزكي من ماله، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، ليس كالصبي. الصبي يقوم وليه مقامه فينوي عنه ويزكي، أما هذا البالغ لابد هو ينوي، ولذلك تخبر عليك زكاة وتشوف الأسهم كم قيمتها في السوق، تقيمها وتخرج من المال 2.5%، أما من مال الولد نفسه اللي عنده من مثلا سيولة مسموح له تقول له عليك زكاة، أو أنت تحب تتبرع عنه لا مانع، المهم تخرج بإذنه من ماله أو تتبرع لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.